السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الحلقة وما يليها من حلقة أو اثنين أو أكثر بإذن الله تبارك وتعالى، أتحدث إلى حضراتكم في أحوال الناس في موقف القيامة. أحوال الناس، فالناس في موقف القيامة ليسوا سواء، الناس يختلفون ويتفاوتون في موقف القيامة قبل مسألة العرض وبعد مسألة العرض على الله عز وجل، وبعد مسألة الحساب الناس يختلفون. ليس حال المؤمنين كحال الكافرين، وليس حال عامة المؤمنين كعصاة المؤمنين، فالناس يختلفون. ليس وضع المتكبرين وليس وضع المصورين وليس الذين يعني يصوروا يعني أصناما وأوثانا، وليس وضع العصاة كوضع المؤمنين الأتقياء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، الأمن الكامل المطلق في الدنيا والآخرة. هذا بخلاف طبعا أهل الكفران وأهل المعاصي، يسيطر عليهم الرعب والفزع والهلع، وحالتهم حالات ذل. أما المؤمن معزز مكرم. فالناس لا يستوون. فإحنا كل ما نسمع عن أشياء تتعلق بأهوال القيامة وشدة القيامة، فليس هذا يتعلق كله بالمؤمنين، بل هناك من لا يكون هذا الأمر عليه، بل يكون هذا خاصا بالمشركين والعصاة والكافرين، كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. وأبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث في هذا الموضوع، وهذا هو عنوان حلقتنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى: حال الكافرين في موقف القيامة. حال الكافرين في موقف القيامة. أحبتي في الله، أود أن أقول لحضراتكم أن هذا اليوم يوم فيه شدة على الكل، لكن الناس يتفاوتون ويختلفون، وينبغي علينا جميعا أن نعد العدة لهذا اليوم وأن نستعد لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من أهل الأمن التام والهداية التام في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. اسمعوا معي أحبتي في الله إلى هذه الأبيات. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وغاموا. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقظ النيام. فاللهم أيقظنا من غفلتنا يا رب، اللهم بصرنا بما يرضيك يا رب في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، أبدأ الحديث عن حال الكافرين، حال الظالمين، حال الطاغين، حال المنافقين الذين قضوا حياتهم لمحاربة الله ومحاربة دين الله عز وجل ومحاربة رسل الله تبارك وتعالى. يا ترى حينما يموتون ويحشرون إلى الله عز وجل كيف يكون حالهم؟ حالتهم حالة رهيبة. وأبدأ أنظم طرحي لحضراتكم والبنيان الأساسي لهذا اللقاء من كتاب الله عز وجل، لنرى معا أحبتي كيف وصف القرآن الكريم حال هؤلاء. أول صفة يتصفون بها الذل والخوف. ذل وخوف، اللي كانوا يعني ناس متعالين، كانوا ناس يعني يشعرون أنهم فوق كل البشر. ذل، أذلاء، كانوا حاسين بالسيطرة والأمن والاستقرار، خوف وهلع وفزع ورعب. قال ربنا عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اسمعوا أحبتي في الله إلى قول ربنا عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث. الأجداث جمع جدث، والجدث هو القبر. يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا، سراعا زي ما كانوا في الدنيا، زي ما كانوا في الدنيا يسرعون سراعا، كأنهم إلى نصب يوفضون. إلى نصب، النصب هي علم يعد يعني يوضع في مكان ليقصده الناس. وهذا العلم حجر، يعني ليس كأي حجر، بل ينصب ليعبده المشركون أو ليفعلوا عبادات عنده، يذبحوا له مثلا. يعني هذه النصب، أنصاب جمع نصب، ونصب واحدها نصاب، والنصاب هو الحجر الذي يتخذ ليذبح عنده المشركون ذبيحتهم. كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم سراعا، سراعا. هم كانوا في الدنيا سراعا، الناس مسرعين يعني يبادرون ويسارعون إلى معبوداتهم، يسارعون، حالتهم مسرورة، حالتهم فرحة، حالتهم يعني مشتاقين إلى معبوداتهم هذه الباطلة. رأيتم أحبتي في الله مشتاقون إلى معبوداتهم الباطلة، زي بالضبط المؤمنين وهم رايحين عند الكعبة يعبدوا الله عز وجل، يعني أو في الذهاب إلى المسجد الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد يسارع ويبادر ويشتاق إلى المسجد، والساعة التي يكون ذاهب فيها إلى المسجد يكون حاسس براحة وينتظر اللحظة التي يؤذن فيها الإذن، ورجل قلبه معلق بالمساجد اللهم بلغنا يا رب العالمين، كذلكم هؤلاء قلوبهم تكون معلقة كما قال الحسن أنصاب يجعلونها يبتدرون إليها ويسارعون إليها كل صباح، فيروحوا لها فرحين، ولكن والذين آمنوا أشد حبا لله. إن كان هؤلاء يتعلقون بأصنامهم وأنصابهم فإن تعلق المؤمن ببيت الله عز وجل أعلى وأجل وأعظم. نعم أحبتي والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحب ما أحباب الله لربهم عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله عز وجل من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. نعم أحبتي كأنهم إلى نصب يوفضون من الإيفاض وهو الإسراع. يبقى أنا أريد أن نتبين المشهد. هؤلاء يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هل يشعرون بالسعادة كما كانوا يشعرون بها في الدنيا؟ لا، بل أذلاء، بل هم صاغرون، بل يعلوهم الصغار ويملأهم الذل والقهر. أجل أحبتي سراعا لكن مذلولين، سراعا ولكنهم مقادين وليسوا راغبين. خاشعة أبصارهم، أي خاشعة أي خاضعة ذليلة. إنسان مطأطئ بصره لا يريد أن يرفع بصره لما يتوقعه من العذاب ولما يتوقعه من النكال، فهم في الحالة دي بالضبط كده، خاشعة أبصارهم، خاضعة أبصارهم، مطأطئة أبصارهم، ذليلة أبصارهم، لا يستطيعون أن يرفعوا الأبصار لما يتوقعونه من العذاب والهوان. ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة، ويعلو وجههم السواد والذل والعياذ بالله. وعلى فكرة حضرات الأحبة والإخوة والأخوات، أكثر مكان في جسم الإنسان يظهر عليه علامة الذل من عدم ذلك هو وجه الإنسان، لا سيما عينه، كما سنرى بإذن الله تركيز القرآن على هذا الأمر في أكثر من موطن. ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فالقلوب قلقة متوترة، يملأها الرعب والهلع والفزع، والسواد يعلو الوجوه، هذه هي حالتهم من الذل والقهر. أحبتي ذل وخوف. تعالوا بنا إلى آية أخرى في سورة إبراهيم، انظروا ماذا قال ربنا عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أسمعتم أحبتي؟ أسمعتم كيف صور القرآن ما ملأ هؤلاء من معاني الذل والفزع والهلع والرعب والخوف؟ اسمعوا معي أحبتي، يقول ربنا عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لم يقل عما يفعل، بل قال عما يعمل، لأن العمل يشمل فعل الجوارح وقول اللسان، يعني كل حاجة، كل كلمات يقولونها، كل فعل يفعلونه، هذا لا تحسبن الله غافلا عن ذلك. ولا تحسبن الله عز وجل يمهلهم ثم يهملهم، ولكنه يمهل ولا يهمل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا مستحيل، لن يتركه الله عز وجل سدى وهملا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون أي الكافرون. والظلم إطلاقه في القرآن الكريم المراد به أساسا الشرك. الظالمون المشركون، الظالمون الكافرون الطاغون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انظر إلى إفساد الظالمين والمشركين والكافرين في الأرض، انظر كيف يحاولون بكل سبيل أن يقتلوا أولياء الله، وأن يهدموا مقدسات الإسلام، وأن يهدموا المسجد الأقصى، ومن الناس من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل هؤلاء المجرمون. ولا تحسبن الله غافلا، أي نعم ربنا عز وجل لا ينزل عليهم عقوبة عاجلة تستأصلهم، ليس معنى هذا أنهم على حق، وليس معنى هذا أنهم يتركوا ولا يعاقبوا، بل سيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الذين يقتلون أولياء الله، الذين يذبحون المسلمين، الذين يريقون دماء المسلمين أنهارا في كل مكان، الذين يسخرون برسول الله ويرسمون رسوما تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الظالمون الذين يريدون نزع حجاب المسلمة عنها، الذين يريدون أن يسلبوا المسلمة ثوب العفة والوقار. أجل أحبتي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الظالمون الذين يريدون أن يفصلوا الناس عن دين الله عز وجل، الظالمون الذين يحاربون ثوابت الإسلام وعقيدة الإسلام. أجل أحبتي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم لإنزال العقوبة والعذاب بهم، وليس تأخير إهمال إن يتركهم يعني، إنما يؤخرهم ليوم. ما هذا اليوم؟ تشخص فيه الأبصار. البصر لا يغمض من شدة هول الموقف، تشخص فيه الأبصار. البصر ينظر، لا تدور العين يمنة ويسرى، ولا يرتد الطرف ولا ينزل، يحصل الطرف الذي هو التقاء الجفن مع الجفن، هذا ما يحصل. تشخص فيه الأبصار ولا تذهب العين يمنة ويسرى، عينه متثبتت على المنظر من شدة الهلع والفزع والرعب الذي نزل بهم، من شدة الموقف الذي عينوه، شيء ما كان يخطر لهم ببال، شيء ما كانوا يتوقعونه أبدا ولا يتوقعه بشر على وجه الأرض. ليوم تشخص فيه الأبصار. وشخوص البصر، إنسان وقف بنظره لا يحرك نظره يمنة ولا يسرة، ومركز ومفنجل عينيه ولا يقع منه الطرف اللي هو التقاء الجفن مع الجفن، هذا يمكن أن يحصل مع الموقف المرعب المفزع ومع الموقف الجميل يحدد الفارق باقي قسمات الوجه. فإن شخوص البصر حينما يكون الإنسان ينظر إلى منظر أعجبه، قسمات الوجه فيها معاني الارتياح وفيها معاني الطمأنينة والسعادة والسرور، أما شخوص البصر الرعب فيها القسمات التي تدل على الرعب والهلع والفزع. ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. ما معنى هذه الكلمة؟ المهطع هو من يظهر منه طول عنقه من شدة الإسراع، يظهر وكأن عنقه قد طالت. إنسان بيجري بسرعة جدا جدا وراسه ممدودة لقدام، تحس كأن راسه رقبته طولت، يا راسه احنا متعودين انها على جسمه قريبة من جسمه، تحس كأن راسه بعدت عن جسمه من شدة الإسراع. ده يعني سرعة ما تتخيلهاش، سرعة فائقة. مهطعين مسرعين، مهطعين مديم النظر كما يقول بعض المفسرين، مهطعين. القول الثالث أن يحملق الإنسان من غير طرف. فالمنظر فالمهطع هو الناظر الذي ينظر في ذل وخضوع وخشوع وخوف وهلع، قد ثبت عينه على منظر بين يديه، هو ده المهطع. يبقى المهطع فيه معنى السرعة، فيه معنى التثبيت وديمومة النظر، تثبيت النظر المكاني اللي انت بتنظر عليه في ثبات العين ان هي لا تطرف، اللي هو معنى الشخوص. وكل هذا تأكيد على ما يظهر في العين من علامات الهلع والفزع والرعب والخوف. مهطعين مقنعي رؤوسهم. المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. يبقى التركيز كله على وصف العين. مقنعي رؤوسهم، ومنه الإقناع في الصلاة أن يرفع المصلي رأسه حتى تكون أعلى من ظهره. يبقى دلوقتي يرفع رأسه ويقبل بنظره على ما بين يديه. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، مش قادرين يرمشوا، هم مش نفسهم، لا ده هم نسيوا أصلا. شخصت الأبصار لشدة الهول وشدة الفزع وشدة الرعب وشدة الخوف والذل الذي اعتراهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. خربت القلوب فصارت لا تعقل ولا تعي ولا تستوعب شيئا. وأفئدتهم هواء، القول الآخر قفزت القلوب من صدورهم وتركت الصدور خاوية، فلم يعد في الصدور سوى الهواء. ووصلت هذه القلوب عند الحناجر فالتصقت بالحناجر، لا هي تخرج فيرتاح ولا هي ترجع إلى أماكنها. القول الآخر أفئدتهم هواء يعود إلى القول الأول اللي هو كالهواء، إن فعلا الأفئدة صارت هواء حقيقي من شدة خرابها وعدم عقلها. نعم أحبتي، يبقى صاروا لا يعقلون لا يفهمون، أصحاب قلوب خاربة، قفزت القلوب من الصدور وتركت مكانها فارغا، وكل ذلك يدل على شدة الفزع الذي نزل بهم. نعم أحبتي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تعالوا بنا أحبتي إلى مشهد، إلى آية أخرى تبين هذا المعنى في كتاب الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل نفس المعنى، يقول الله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يعني أنذر هؤلاء المشركين يوم الآزفة، وهو يوم القيامة من أزف الرحيل يعني اقترب، وسميت الآزفة لشدة اقترابها، إذ القلوب لدى الحناجر قد قفزت والتصقت بالحناجر، فلا هي تخرج فيموت ويرتاح ولا هي ترجع إلى أماكنها، كاظمين أي ساكتين، وقيل باكين وقيل مكروبين، ساكتين يبكون لا يستطيعون الكلام، نزل بهم من الكرب والهم والاكتئاب. نعم أحبتي في الله، قد ضاقت الصدور، طردت الرئة القلب من الصدور. نعم أحبتي، يثقل على صدورهم ما نزل بهم، وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا تسمع كلمته ليقول لربهم عز وجل وليسأل ربهم عز وجل أن يرحمهم مما نزل بهم. فكل من أراد أن يشفع لا تسمع له كلمة ولا يعبأ له ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. نعم أحبتي، وأرجع مرة ثانية إلى سورة إبراهيم في حديثي عن هذا الرعب والفزع والهلع والذل الذي ينزل بهم. يقول ربنا عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. أحبتي، قال ربنا عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين. المجرمين، المجرم هو كل من فعل معصية، ولكن المراد هنا من فعل أكبر جرم وهو الكفر بالله عز وجل. وترى المجرمين أي المشركين الكافرين يومئذ، وأنا عايز بقى حضراتكم تركزوا بقى في هذا الوصف، يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين من القرن وهو الحبل. مقرنين فيها ثلاث حاجات، ثلاث معاني في كلمة مقرنين، أي قيدت أيديهم وأرجلهم برقابهم. سبحان الله العظيم، وهذا القول الذي اختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين: قيدت أيديهم وأرجلهم برقابهم. مقرنين في الأصفاد يعني بالأصفاد، بالسلاسل، بالأغلال. سبحان الله، أرأيتم؟ ده منظر مش ممكن. تخيلوا المجرمين والكافرين في موقف القيامة. ربنا عز وجل يقول، الكلام واضح: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين، يعني في هذا الموقف مقرنين في الأصفاد. شايفين مقرنين إزاي؟ متربطين أيديهم وأرجلهم بأعناقهم. سبحان الله، تيجي إزاي؟ سبحان الله، هي كده، ده رقم واحد. المعنى الثاني مش كده وبس، لا، ده مقرن يعني مربوط بعضهم ببعض. إزاي؟ كل أصحاب جرم مربوطين مع بعضهم البعض. سبحان الله، يعني الذين يحاربون المؤمنين ويقتلون المسلمين مع بعضه، أصحاب كل جريمة وكل كفر مع بعضهم البعض. الشلة اللي بيسب رسول الله مقرنين في الأصفاد مع بعضهم البعض، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار، وبئس المصير. يبقى دي الصورة الثانية، مجموعات مع بعضهم البعض، كل أصحاب معصية مقرن يعني مربوط بعضهم مع بعض. المعنى الثالث، مقرنين يعني مع شياطينهم. كل إنسان مقرن مربوط مع شيطانه، مع شيطانه. وهذا هو قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. من الشياطين يعني الذين كانوا يأمرونهم، وممكن أزواجهم يعني أمثلهم في الكفر. أجل أحبتي، يبقى دول الناس مجموعات بيربط بعضهم مع بعض، كل مجموعة أصحاب معصية مع بعض، كل إنسان من هؤلاء الكفر الظلم الطواة مع شيطانه الذي كان يسول له، مقرنين في الأصفاد. شايفين المنظر؟ يبقى دي أول حاجة، هيئة ربطهم وهيئة تجميعهم. طيب تعال نبص عليه بعد كده، خدوا بالكم، ده قبل النار. سرابيلهم من قطران سرابيلهم. سرابيلهم أي قمصهم. فالسربال سرابيل جمع سربال، والسربال هو القميص. سرابيلهم إيه؟ لابسين إيه؟ لابسين مثلا قطن، لابسين مثلا ثياب سربال قميص من الصوف، لابسين ثياب من الحرير. لا، سرابيلهم قمصهم التي يلبسون من قطران. والقطران هو المادة، المادة مادة تكون تستخلص من بعض الأشجار معروفة عند العرب، تستخرج بطريقة يعني باستعمال النار، تطبخ مادة تستخرج وتطبخ وتعد، تطبخ يعني باستعمال النار يعني تنضج على النار بطريقة معينة لغاية ما تتجمع مادة القطران التي يهنأ بها الإبل الجرب. الإبل الجرب يعني الإبل الأجرب، الناقة التي أصارتها الجرب، يجيبوا القطران اللي استخرجوه ده ويدهنوا جسمها. فهذا القطران يدهن به يوم القيامة ويمثل قمصهم وثيابهم التي يلبسون. إذا أهل الإيمان يكسون في موقف القيامة، زي ما سبق وقلت لحضراتكم أن الناس جميعا يكسون، وأول من يكسى في الموقف من نبي الله إبراهيم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. يبقى دول سرابيلهم من قطران، يبقى لما يجوا يلبسوا مش حاجة تستر، ده حاجة فيها العذاب والنكال. صفة القطران حاجتين، القطران اللي لبسوه ده انا بكلم حضراتكم ده ايه يعني نتيجة صهر كلام المفسرين جميعا، من وقفت عليهم حوالي اكثر من 35 مفسر في هذه الآية. هذا القطران فيه صفتين، الصفة الاولى سرعة الاشتعال، الصفة الثانية نتن الرائحة، رائحة قذرة جدا جدا. سرابيلهم من قطران، ده القول المشهور. بعض العلماء يقولون القطران، وأول من قال ذلك القطران هو النحاس، هو ابن عباس. قطران نحاس، ولكن ليس نحاسا عاديا، بل نحاس منصهر يدهن به جسمه. سبحان الله العظيم، نحاس منصهر. انت عمرك شفت نحاس دايب عبارة عن مادة سائلة؟ ده مستحيل يكون إلا عند درجات حرارة عالية جدا جدا. طيب هو في درجة الحرارة عالية ده مدهون جسمهم به، ولكنهم يتمنون الموت ولكن لا موت، مفيش موت في هذا الموقف. لذلك بعض العلماء يقرأ سرابيلهم من قطران، يقرأها من قطر آن، من قطر آن. وممن قرأ ذلك هو عبد الله بن عباس وأبو هريرة، وممن قرأ ذلك أيضا قتادة وكثير من غيرهم. قطر آن، آن يعني ذائب، مادة ذائبة، نحاس ذائب. أرأيتم أحبتي في الله منظرهم وحال هؤلاء الكافرين الظلمة؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تغشى وجوههم النار، تلفح النار وجوههم. لماذا الوجه بالذات؟ لأن الوجه فيه مجتمع حواس الإدراك، فيه العين، فيه اللسان، فيه الأذن. تلفح وجوههم النار، سبحان الله العظيم. أقرأ الآية مرة تانية. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران
وتغشى وجوههم النار.
الخوف والذل، تعالوا بنا للصفة الثانية التي يكون عليها الكافرون في موقف القيامة، الشدة. موقف عسير، موقف شديد جدا، يجدون منذ لحظة الخروج من القبر يجدون هذه الشدة. ربنا عز وجل يقول:
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
سبحان الله، يقول الكافرون هذا يوم عسر. من أجمل كلمة وقفت عليها في هذه الآية ما قرأته في فتح القدير للشوكاني، يقول: وفي إسناد هذا القول إلى الكفار، حاجة تطمن المؤمنين يعني، يقول الكافرون هذا يوم عسر، وفي إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على المؤمنين. إن المؤمن حال مختلف. نعم أحبتي، فأنا عايز حضراتكم لما تسمعوا الكلام ده، أولا نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين مؤمنين موحدين، ثانيا نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على هذا الدين، ألا يقبضنا إلا على هذا الدين، ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ويقول الله عز وجل:
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
طبعا الآية دي كلها سبق أن فسرتها لحضراتكم. طيب ماذا قالوا؟
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا.
سبحان الله، أرأيتم؟ يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أنا عايز حضراتكم نركز في كلمة مرقدنا. أولا بيقول يا ويلنا، بيدعو على نفسهم بالويل والثبور والهلاك والنكال والعذاب الذي ينتظرهم. بيقولوا من بعثنا من مرقدنا، والمرقد ده معروف انه مكان للسكون والراحة، هذا هو المرقد. فكيف يقولون ذلك مع أنهم كانوا يعذبون في قبورهم عذابا شديدا، عذابا تسمعه البهائم، عذابا لو سمعه الإنس والجن لصعقوا، عذابا لو سمعه البشر ما تدفنوا، وهذا سبق الحديث فيه، ومع ذلك يقولون من بعثنا من مرقادنا. والأمر في ذلك واضح. لماذا؟ نسبيا، الأمر نسبيا. صار القبر وما لاقوه فيه من عذاب ونكال وعذاب، ربنا عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ده على مين؟ على آل فرعون. ويوم القيامة أدخلوا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هم قالوا مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، لأنهم من شدة ما لاقوه ووجدوه شعروا بأن الذي كان يلاقونه في القبر ما كان عذابا بالنسبة لذلك، بل كان أمرا، وكأنهم معه كانوا ساكنين هادئين. بالنسبة لهذا نعيم، بالنسبة لهذا رقاد وراحة، بالنسبة لما عاينوه. إن دل هذا على شيء إنما يدل على شدة حال شدة حال الكافرين في هذا الموقف. أجل أحبتي في الله، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الأمر الثالث، من حال الكافرين تدنو الشمس من جماجمهم ورؤوسهم ويخرج من أجسادهم رشح وعرق غزير بطريقة عجيبة، فيخرج هذا العرق ويملأ الأرض أسفل 70 ذراعا. أرأيتم؟ يغوص في الأرض هذا العرق أسفلهم 70 ذراعا، ثم بعد ذلك يعلو العرق ويعلو 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 حتى يصل إلى أنصاف الآذان وهو ما يقابل العين، ومنهم من يكون عند فيه. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل السلامة. هذا لمن؟ للكفار، للكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح إمام مسلم من حديث المقداد بن الأسود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تدنى الشمس يومئذ من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. الشمس تقرب، مش تقربوا بس، اقتراب الشمس مع مضاعفة حرارة الشمس 10 أضعاف كما سنرى بإذن الله بعد قليل. يبقى اللي حصل ان الشمس اقتربت تضاعفت حرارتها 10 أضعاف، واقتربت منهم فصارت على بعد على قدر ميل. يقول سليم ابن عامر: فوالله ما أدري أهو الميل اللي هو المسافة أم الميل الذي يستعمل في الكحل المكحلة يسمونه الميل. واحد مثلا مسك حاجة كده يحطها في المكحلة في البتاع اللي فيها الكحل وبعدين يحط على يعني العصاية مثلا، حاجة بسيطة جدا قليلة جدا، كان مشهور إن ده اسمه الميل. بقول أنا مش عارف هل هو الميل ده اللي لا يتعدى طول الإصبع مثلا، هذا في مخيلتي، ولا الميل اللي هو المسافة. والله العظيم يعني حتى لو ميل المسافة اللي هو الكيلو كيلو وربع، ده مسألة خطيرة. الشمس لو قربت بس كيلو واحد مننا وهي على بعد ملايين الكيلومترات، لو قربت كيلو واحد بس فسدت الحياة، فكيف إذا كانت مقدار ميل واحد من البشر؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، على قدر أعمالهم. تردد القاضي عياض فيما نقله عنه الإمام النووي في شرح مسلم في المنهاج، تردد هل يكون في عرق نفسه اللي هو يكون ناس في على قدر أعمالهم في العرق، العرق ده مصدر العرق، ناس على قدر أعمالهم في العرق، طيب العرق ده عرق كل إنسان مع نفسه ولا عرق الجميع وصار كل إنسان على مستواه في هذا العرق، مصدر العرق الشخص ولا المجموع؟ هو تردد، لكن الرواية حينما تأتي هكذا مطلقة تحتمل الوجهين، ثم تأتي رواية تحدد فالعمل عليها والقول يكون بها. وكما في صحيح الإمام البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يقوم أحدهم في رشحه يعني عرقه، عرقه هو، وهذا الحديث في مسلم أيضا. يقول: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه. عارفين طبعا الكعبين هما العظمة في كل قدم كعبين، يعني إنسان عنده 4 كعوب، الكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق وأعلى القدم، فوق مفصل القدم مع الساق مباشرة. يبقى دلوقتي أول ناس في العرق إلى الكعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، حقويه يعني جنبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار النبي إلى فيه صلى الله عليه وسلم. يلجمه يعني يصل إلى فيه. ولكن هناك كما قلت منذ قليل رواية متفق عليها في البخاري ومسلم رشحه إلى أنصاف أذنيه. طب تعال حط إليك عند منتصف الأذن هتلاقي، وتعال القدام هتلاقيها عند العين. يعني في رواية أخرى دلت إن الكافر يكون عرقه أعلى من مستوى الفم، يكون عرقه أعلى من مستوى الفم. وفي أيضا في صحيح البخاري ومسلم أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ذئب يدل إن العرق مش مثلا الناس بتعرق ويكون خلاص نزل على الأرض فبدأ يعلى من مستوى الأرض، لا، ده العرق غزير بطريقة عجيبة لدرجة إن يحصل تشبع بالعرق 70 ذراعا لأسفل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، حتى يبلغ آذانهم. وهنا أمر مهم، هل هذا يتعلق بالكفار أم أنه أمر عام؟ مسألة العرق دي، وأنا عايز أقول لحضراتكم وجود العرق ده، أنت متخيل شمس على الرؤوس يبقى العرق ده بارد، يعني عرق عادي حرارته حرارة عادية، ولا أقوى من أي غليان؟ إذا كانت الشمس حينما تدنو من الرؤوس تكاد الجماجم أن تذوب، يبقى العرق ده الوجود فيه عذاب فظيع. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. هذا العرق الذي يلجم أصحابه إلجاما متعلق بالكافرين وليس بالمؤمنين. وهذا التقرير قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجميع العلماء. وأنا أترحم على هذا الإمام الكبير خاصة لأنه في الحقيقة من أكثر أئمة المسلمين الذين أنتفع بهم، الإمام الحافظ الكبير ابن حجر، من خلال موسوعته العجيبة البديعة، موسوعة فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. رزقني الله عز وجل حب الإمام البخاري حبا عجيبا، وأحببت أيضا ابن حجر لعلمه البديع. الإمام ابن حجر في هذه الموسوعة العظيمة يبحث هذه المسألة ويقول بأن ذلك العرق اللي واصل لدرجة الإلجام ده هذا متعلق بالكافرين. يقول، وأنا أطرح كلامه بتصرف شديد واختصار، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر لما رواه البيهقي بسند حسن يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له فأين المؤمنون؟ قال على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. على الكراسي من ذهب. طيب هؤلاء المؤمنون هل كل المؤمنين؟ هل كل أهل الإسلام؟ لا. طيب أمال الكلام ده على مين؟ يعلق على ذلك الإمام القرطبي وينقل كلامه أيضا ابن حجر لكن بعد ذكر الحديث بمسافة شوية. يقول القرطبي هذا محمول على المؤمنين الكامل الإيمان اللي يكونوا في ظل العرش، الذين يظللوا، هؤلاء مش هيكونوا في العرق، لا، هؤلاء في ظل العرش. وتكلمت وسأتكلم عنهم بإذن الله، أشرت إلى ذلك حينما كنت أتحدث عن يوم التناد في أسماء يوم القيامة. التناد ينادى بقى على الذين، يا فلان تعال انت مش مكانك ده، انت في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. الشاب الذي نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله ولم تكن له صبوة يعجب منه ربنا عز وجل، الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، الإمام العادل، الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع بكاء من خشية الله، الرجلان أو الاثنان اللذان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان كانتا كان أو امرأتين أو امرأتان. سبحان الله، أرأيتم أحبتي في الله؟ فأنا أقول لحضراتكم هؤلاء، هذا الإلجام متعلق بمن؟ بالكافرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ورواه البيهقي بسند قوي من حديث أبي موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم، أعمالهم تظلهم. وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة بسند جيد من حديث أبي سلمان الفارسي: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، حر 10 سنين، ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين. أجل أحبتي في الله، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ فاصل ثم أعود لتكملة الحديث مع حضراتكم، فنترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وأمنه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود مع حضراتكم إلى مسألة العرق وأهل الموقف. هذا الكلام اللي هو المستوى أن يلجمهم العرق يوصل لأنصاف الأذنين ويصل إلى أن يلجمه في المستوى الفم، هذا متعلق بالكافرين. ولكن يا ترى هل عصاة المؤمنين ما هيكونوا برضو في العرق ولا النظام؟ في الحقيقة وقفت على كلام جميل لأبي محمد ابن أبي جمرة حينما قال بأن ذلك لا يكون قاصرا على الكافرين، بل ينال لما دل عليه عموم حديث الحديث حديث صحيح مسلم، التدرج يعني منه من يأخذه إلى كعبيه ومنه من يأخذه إلى ركبتيه إلى آخر الحديث الذي ذكرته لحضراتكم، أن هذا طبعا ينال أهل الكبائر كذلكم ومن بعدهم من المؤمنين، ولكن الأصل للكافرين، لأن عدد الكافرين وعدد أهل النار كثير جدا جدا، لما دل عليه الحديث: يا آدم أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل 1999. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الهلع والفزع في وجوه صحابته قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فطبعا عدد الكافرين نسبتهم طاغية، لكن هناك من المسلمين من يأخذ أيضا هذا العرق، كل بحسب عمله، فينبغي علينا أن نعمل للنجاة من هذا الكرب. أيضا من أحوال الكافرين في الموقف الحسرة واليأس وتمني الموت، موقف شديد جدا جدا تصيبهم حسرة شديدة، حسرة شديدة. قال الله: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة، الحسرة المراد حسرات وليست حسرة واحدة، يتحسرون حينما يقضى الأمر، يفصل في القضاء وينتهي الحساب، ويعرفون مصيرهم، مصيرهم الذي لم يكونوا يتوقعون فيتحسرون. ويقول الله عز وجل أيضا في هذا المعنى كما في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا يعني كثير الخذلان، صيغة مبالغة، كثير الخذلان. والخذلان هو أن يترك معونتك، هو أن يترك معونتك. لما الشيطان يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال ربنا عز وجل: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم ده كلام الشيطان. نعم أحبتي، وكان الشيطان الإنسان خذولا. تعالوا ننظر، ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على يديه من شدة الندم، من شدة الحسرة، يعض على يديه، يقول الظالم، الظالم كل ظالم. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي نعم نزلت في عقبة بن أبي معايط، كان أسلم ثم ارتد بسبب أبي بن خلف، وقيل أمية بن خلف لما أسلم وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبي معايط أتى إليه أبي بن خلف وعنفه في ذلك وقال وجهي من وجهك حرام حتى تكفر بمحمد، فكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتي يوم يعض الظالم على يديه، والعبرة لا بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، فتشمل كل ظالم. ولم يذكر الله عز وجل اسم الظالم لأنه نكر، لأنه حقير، ما يستحق أن يذكر في كتاب الله. وليكون الأمر عاما بكل ظالم، بكل من ترك دين الله وحارب دين الله عز وجل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سبيلا للنجاة، سبيلا للسعادة في الآخرة، سبيلا للجنة والنجاة من عذاب الله. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر أي عن القرآن بعد إذ جاءني، بعد أن فهمت القرآن وعرفت أنه الحق، بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول الله عز وجل أيضا آية ثالثة تدل على شدة الحسرة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس المجرمون، المبلس هو الذي قد نزل به الشر مع حالة من اليأس أن يأتيه خير أو أن تأتيه نجاة. المبلس الذي نزل به الشر فسكت، ما يستطيع النطق وما يستطيع الكلام لأنه عديم الحجة، كيف يجيب وكيف يدافع عن نفسه؟ المبلس، المبلس هذا الذي ما يستطيع الكلام لأنه رأى أعوانه، ولأنه رأى سادته وكبراءه قد سبقوه إلى جهنم وبئس المصير، فبأي عذر يتوجه إلى ربه، وبأي طريقة يعتذر. نعم أحبتي، يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويتمنوا الموت. يقول الله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض يعني يصير تراب كما رأوا من قبل الحيوانات صارت تراب، يتمنوا مصيرهم زي مصير الحيوانات في موقف القيامة أن صيرت ترابا بأمر الله عز وجل، كوني ترابا. نعم أحبتي، يتمنى أن يكون ترابا. وقيل لو تسوى بهم الأرض أي عليهم الأرض، يعني تنشق الأرض ويدخل فيها. يتمنى الإنسان من شدة ما نزل به لو تنشق الأرض وتبلعه، هو ده الذي نزل به الاكتئاب والألم والهم، يتمنى لو انشقت الأرض وابتلعته. ولا يكتمون الله حديثا، لأنهم حينما يحاولون الاعتذار وحينما يحاولون الإنكار يختم الله عز وجل على الأفواه وتنطق الجوارح. سأل رجل ابن عباس في ذلك قول الله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، قال لما يشوف المشركين لما يروا ان المسلمين هم اهل الجنة فيقولون لربنا والله ربنا ما كنا مشركين، حين ذلك يختم على الفم وتنطق الجوارح ولا يكتمون الله حديثا. نعم احبتي في الله، حبيبي في الله، الحقيقة يعني الكلام لا زال هناك الكثير مما يبين حال هؤلاء، لكنني إذ أن وقت هذه الحلقة قد انقضى أكتفي بهذا القدر، وأرجو الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يحفظني وإياكم من كل مكروه وأذى في الدنيا والآخرة، وأن يتوفنا على الإسلام وألا يقبضنا إلا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كما أدعو الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أم يحيى يا رب شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين وكل من أراد الولد، اللهم ارزقه يا رب العالمين، اللهم ارزق ابنة عبدك عاطف الولد يا رب العالمين، وكل من حرم نعمة الولد، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.